على أهل بيته الطيبين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بالنسبة لما يتعلق بإجارة المساكن والحمولة لأجل المحرم، وكذلك بيع العنب والتمر ليعمل، يعني ليصنع مسكرا، وكذلك الخشب ليصنع صنما، فيما يتعلق بالإجارة، الإجارة غير البيع، الإجارة غير البيع، إلا أنه هناك قول بعدم الفصل بين ما يقال في البيع وبين ما يقال في الإجارة. واحد. وكذلك ذكروا، يعني هناك دعوة إجماع على عدم الفصل أيضا بين موارد المسكر اللي هو بيع العنب والتمر وغيرهما مما يعمل منه المسكر، وبين موارد الخشب ليصنع منه صنما أو صلبانا أو صلبانا. فإذا المطلب يا إخوان دقيق، فيما يتعلق أولا بالإجارة، الإجارة هناك رواية خبر جابر أو خبر صابر، النتيجة رواية ضعيفة السند، عن الرجل يؤجر بيته، يعني يؤجر بيته فيباع فيه الخمر عليه السلام، قال عليه السلام حرام أجره. طبيعة الحال إذا الثمن محرم فهذا يدل على فساد المعاملة، حرام أجره. بعد ذلك هناك رواية بسند معتبر، سند صحيح، وهي صحيحة ابن أذينة، كذلك تتعلق بالإجارة. كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، ممن يعني إلى من يحمل فيها في السفينة مثلا أو على الدابة الخمر والخنازير، قال لا بأس. هذه الرواية الصحيحة تقول بأنه لا بأس، الكلام كما ذكر البعض في صورة الجمع بين خبر صابر أو جابر وبين هذه الصحيحة، فذكر وجه للجمع من أن خبر صابر عن الرجل يؤجر بيته فيباع فيه الخمر قال حرام أجره، قال هذه الرواية تحمل على صورة اشتراط بيع الخمر فيه، يعني في البيت، إن حصل هذا الاشتراط، طبعا اشتراط بصير من المؤجر، إما كان هذا الاشتراط في متن العقد، يعني مثلا آجرتك بيتي بكذا بشرط أن تبيع فيه الخمر، فهذا في متن العقد، أو يكون العقد قد بني على هذا الشرط، يعني حصل توافق من المتعاقدين، يعني المؤجر والمستأجر قبل العقد، فعلى هذا حملت هذه الرواية. أما صحيحة ابن أذينة كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال لا بأس. هذه الرواية، هذه الصحيحة يا إخوان، هذه الصحيحة بحسب ظاهرها أنه يجوز الإجارة حتى ماذا؟ مع العلم بأن المستأجر سيحمل على السفينة أو سيحمل في السفينة أو على الدابة الخمر والخنازير، قال لا بأس. أول شيء، هذه الرواية السابقة خبر صابر أو جابر ضعيفة سندا، فلا وجه لما ذكره البعض من أنه تحمل على كذا. ليش؟ لأنه صحيحة ابن أذينة ظاهرة في الجواز. يعني أول شيء لما بدنا نجمع بيناتهم لا أقل يكون في تكافؤ سندا، ما في تكافؤ، هذا ضعيف، خليها عشان خلي كلامنا حينئذ بخصوص صحيحة ابن أذينة. طيب، الكلام، كل الكلام يا إخوان في الحكم التكليفي، شفتوا مطلب دقيق، الكلام مش بالحكم الوضعي، الحكم الوضعي تصح الإجارة، الحكم الوضعي فيما سيأتي من بيع العنب والتمر ليعمل مسكرا أيضا في الحكم التكليفي، الحكم الوضعي المعاملة تكون صحيحة، أما الحكم التكليفي الكلام فيه. فحتى صحيحة ابن أذينة في الإجارة الكلام فيها في الحكم التكليفي. وكما ذكرت لكم يعني بحسب ما وصل إليه نظر القاصر على أنه في موارد عديدة ذكر أنه ذكروا الأصحاب كذا، ذكروا عدم الفصل بين الإجارة والبيع، فما يثبت في الإجارة يكتب في البيع، فكأنه هيك بدكم تنظروا. كل هالموارد هلأ الموجودة كلياتها تحت إطار حكم واحد، يعني الذي نقوله في الإجارة نقوله في بيع العنب والتمر وغيرهما ليعمل مسكرا، واضح ولا لا؟ والذي نقوله في الخشب ليصنع صنما أو صلبانا نقوله أيضا في الموارد الأخرى. إيه. لا التفاتي جيبي، أنا ما لحقت أحكيها. الكلام في صحيحة ابن أذينة أنه لا بأس، يعني المعاملة الصحيحة، الكلام مش بالحكم التكليفي. هلا بدنا نجمع بيناتهم لانه كلهم مواردهم بتصير واحده، ماذا؟ بمقتضى دعوى الاجماع بعدم الفصل بين الموارد. طب اذا هذه منشوف انه ظاهرها انه لا باس يجوز، ليش اقتصرت انا في كلامي على انه هذا في الحكم الوضعي؟ لان الجميع موارد مشتركه، عدم القول بالفصل بين جميع الموارد، هناك دعوة إجماع في المقام. فما نقوله فيما يتعلق بالخشب ليصنع صنما أو صلبانا يتعلق حتى هنا، ما في فرق. ليش قلت الحكم الوضعي؟ الكلام يا إخوان لابد أن نعرج أولا على ما ذكر من روايات فيما يتعلق ببيع الخشب ليصنع صنما أو صلبانا، مثل صحيح ابن أذينة، كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال لا. صحيح ابن حريف عن أبي عبد الله عليه السلام عن التوت أيبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم، قال لا، يعني لا تبعه. واضح ولا لا؟ هذا فيما يتعلق بروايات الخشب يصنع صنما أو صلبانا. أيضا هناك، لأنه الموارد، القول بعدم الفصل في الموارد، فيما يتعلق ببيع العنب والتمر وغيرهما مما يعمل منه المسكر ليعمل مسكرا، صحيح. نعم، التوت مش التوبة، عندك الغلط. صحيح ابن أذينة كذلك، كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا، فقال عليه السلام إنما باعه حلالا في الإبان، يعني في الوقت أو الحين الذي يحل شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه. هذه أيضا تقول بجواز البيع. نعم.
أذكر على ما أذكر رواية أبي هارون الدمار، أمن هي الإمام على إدارة جمالي على هارون الحاسد.
هذا سيأتي شيخنا بمعونة الظالمين، هلا سيأتي غدا إن شاء الله أو بعد غد. بعد ذلك صحيحة أخرى هي صحيحة الحنفي عن بيع عصير العنب مما يجعله حراما، فقال عليه السلام لا بأس به، تبيعه حلالا ليجعله حراما، فأبعده الله وأسحقه. يعني بعبارة أخرى أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. بعد ذلك خبر أبي كهمس، هالرواية ضعيفة سندا بجهالة أبي كهمس نفسه، مجهول. سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدمان وأبيعه قبل أن يغلي، قال لا بأس به، وإن غلى فلا يحل بيعه. ثم قال عليه السلام هو ذا، نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا، ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. وأيضا صحيح رفاعة بن موسى سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير مما يخمره، قال عليه السلام حلال، ألسنا نبيع تمرنا مما يجعله شرابا خبيثا. صحيح الحلبي، ما شاء الله روايات صحاح، عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن بيع العصير مما يصنعه خمرا، فقال عليه السلام بعه مما يطبخه أو يصنعه خلا أحب إليه، ولا أرى بالأول بأسا. من هو الأول؟ الخمر، العصير مما يصنعه خمرا. لا أرى بالأول بأسا، لا يستفاد من هالكراهة. نعم، بيعه يستفاد منه ماذا؟ يستحب أن تبيعه ممن يعمله أو يصنعه خمرا. أما قال عليه السلام ولا أرى بالأول بأسا، يعني لا بأس، فهو الجواز. لا نستفيد الكراهة، نعم، لا نستفيد الكراهة. من هنا يتبين لنا بطلان جمع ذكر، يعني وجه من الجمع بين الروايات ذكر من أن الروايات الناهية تحمل ماذا؟ على الكراهة. هذا سيأتي تفصيل.
لا أرى منه بأس نصيب نشاطك،
لا. وأما الأول، لا، ولا أرى بالأول بأس، يجوز، يعني مباح شيء ومكروه شيء، مستحب شيء ومكروه شيء، كل كل وله موضوعه. على كل حال يا إخوان، الكلام في صحيحة أذينة الواردة في الإجارة ذكروا كما قلت لكم عدم القول بالفصل بين الإجارة والبيع، فما يقال به في الإجارة أي حكم تحكي بالإجارة تحكي في البيع. فإذا دخلنا صحيحة ابن أذينة الواردة في الإجارة دخلناها مع ما سيأتي من الحكم الذي يترتب على البيع. الكلام يا إخوان في الحكم التكليفي، ظاهر صحيحة ابن أذينة بالنسبة للإجارة أنه قال لا بأس، أنه تجوز الإجارة لا بأس وضعا واضح، لا بأس كمان ظاهر أنها تكليف، أنها تكليفا من جهة التكليف، كذلك الجواز تكليفا. حتى ممن يعلم بأنه يحمل في السفينة الخمر أو على الدابة الخمر والخنازير، فالخنازير يتصور في السفينة، ما يتصور على الدابة عند يحمل خنازير على كل. وكذلك الأخبار الكثيرة التي دلت على جواز بيع العنب والتمر وعصيرهما، عصير التمر وعصير العنب، ممن يعلم بأنه يجعلها خمرا. إذا ها جواز بالصحيحة ابن أذينة فيما يتعلق بالإجارة. طيب بيع العنب والتمر وعصيرهما ليعمل مسكرا، كذلك في جواز، يجوز، هذا واضح ذكرته. تعالوا معي إلى روايات بيع الخشب ليصنع صنما أو صلبانا، ماذا تقول هذه الروايات؟ لا، أسأله عن رجل له خشب فباعه، عفوا، له خشب فباعه مما يتخذه صلبانا، قال عليه السلام لا. عن التوت أبيعه مما يصنع الصليب أو الصنم، قال لا. هذه الروايات بحسب ظاهرها دالة على حرمة بيع الخشب مما يتخذه صنما أو صلبانا، وكما ذكرت لكم هناك دعوة إجماع على عدم الفصل بين الموارد. فإذا ما هو الحكم المذكور في مسألة بيع الخشب لمن ليصنع أو لمن يعمله صلبانا أو صنما؟ الحكم عدم الجواز. طيب فيما يتعلق ببيع التمر والعنب وغيرهما ليعمل مسكرا، وفيما يتعلق بالإجارة الحمولة صحيحة ابن أذينة، شو الحكم فيها؟ الجواز. فإذا هذه الروايات تقول تمنع وهذه الروايات تجيز، إذا حصل التعارض. بدنا نشوف هل يمكن الجمع بين هاتين الطائفتين أو لا. طيب هناك
مواضيع متعددة بين
الثلاثة، ليش ما هو هل حكيت وكررت أنا شيخ المسألة، هناك دعوة إجماع على عدم الفصل بين ما يتعلق ببيع العنب والتمر ليصنع مسكرا، وما يعني ما يقال هنا يقال هناك، وما يقال هناك يقال هنا. هذه دعوة إجماع شيخنا، هلأ ناقشوها من جملتهم، السيد الخوي ناقشها، بل حتى له عبارة بذهني دعوة جزافية يقول، عرفت كيف؟ لكن بحسب ما بيراجع الواحد أقوال الأصحاب في البين، يعني شيء وإله منشأ. هلأ هذا يأتيكم في المكاتب إن شاء الله. أنا المهم اللي علي يبين أنه هناك دعوة إجماع على عدم الفصل بين الموارد. السما تقوله فيما يتعلق بالصلبان، والصنم تقوله فيما يتعلق بالإجارة، تقوله فيما يتعلق ببيع العنب والتمر ليصنع خمراً أو ليصنع مسكراً. فالموارد مشتركة، الحكم هنا نفس الحكم هنا وهكذا. فإذا نريد الجمع بين هذه الروايات، لهون واضح؟ خلنا نشتغل بالجمع، لأنه هذه الطائفة تقول بالجواز وهذه الطائفة تقول لا بعدم الجواز. وجوه الجمع ذكر، أما فيما يتعلق بالإجارة قالوا المنع محمول على صورة الاشتراك لذلك في متن العقد أو خارج العقد، في متن العقد أو خارجه، يعني اللي هو التواطؤ الاتفاق الذي حصل بين المتعاقدين. فنحمل بالنسبة للإجارة أن المنع محمول على صورة، ليش المنع؟ ما في منع بالإجارة، أخذنا المنع من ماذا؟ من صحيحة ابن أذينة وابن حرير الواردتين، في ماذا؟ في بيع الخشب ليصنع ماذا؟ صنما أو صلبانا. عرفتوا كيف إجا التعارض؟ ليش؟ ببركة دعوة الإجماع على عدم الفصل بين الموارد. واضح ولا لا؟ من هنا قلنا فيه يعني طائفة من الأخبار تقول بعدم الجواز. طيب قالوا إنه تحمل على صورة الاشتراك لذلك، يعني اشترك ذلك في متن الإجارة، في متن عقد الإجارة على أنه ماذا؟ ليحمل الخمر أو الخنازير أو لا، حصل توافق فيما بين المتعاقدين قبل العقد، فحينئذ هذا لا حرام. وأين يجوز؟ يجوز مع عدم الاشتراط وعدم التوافق. خلصنا من فيما يتعلق بالإجارة، نأتي روايات صحاح هذه مش بالسهولة إنه يغض النظر عنها، فلابد من جمع في البين. نعم، تواطؤ هو حصل الاتفاق عليه منهما قبل العقد، قال له عندي سفينة، قال له والله عندي بعض قمر كذا يعني، فشو تأجرني إياها مشان حمل عليها الحمل. عم يحكوا هذي مع بعض، ثاني يوم عجلوا العقد.
فيما العقود فيها يحصل الاتفاق قبل العقد على شيء ما بيكون من كلنا رضا، اتفق المطلوب في العقد قبل العقد واتفق على أنه هذا هدية على المحرمة هدية، فغير هذا لا
يتلاعب. لا هذا لا لا، هذا مش تواطؤ، هذه تعدد عقود، ببين لك اياها في وقت اخر. هذا تعدد عقود، يصير كذا شيء وقرض شيء، فهمي تواطؤوا على تعدد عقود، ما لا يقدح، هذا ببينه بعده. على كل حال، اذا اما فيما يتعلق بالنسبه لبيع العنب بشرط ان يصنع خمرا، هذا لو قلنا انه ما في اشتراط، عفوا في اشتراط في متن العقد او في توافق، قالوا هذا الحمل بعيد هنا. ليش بعيد؟ او حتى بالنسبة للخشب كذلك، ممن يعلم بانه يصنعه صنما او صلبانا، بحيث انه لا يجوز في صورة الاشتراء وفي صورة الاشتراء في متن العقد او التواطؤ على ذلك، ويجوز في غير ذلك. قالوا هذا لا وجه له، فيش حاجة، هذا الجمع ما يجي هون. ليش ما يجي؟ قالوا لانه ما في فائدة تعود الى البائع المسلم مع اشتراط المحرم، من فرض انه هو عم بيأجر او عفوا عم بيبيع العنب والتمر او هو عم ببيع الخشب، يقولون انه لا فائدة فيه تعود الى البائع المسلم مع اشتراط المحرم، يعني لا داعي للمسلم ان يشترط عمل المحرم، ان يشترط عمل المحرم في متن العقد او التواطؤ عليه. ليش؟ ما يعني ما في منفعة تعود إليه بذلك. عرفته يعلم أنه هذا مثلا يصنع ما إيه ما إله مصلحة ما إله منفعة تعود إليه بخلاف الإيجار. لذلك مشينا هالجمع وين بالإيجار. الإيجار في منفعة. عرفتوا كيف؟ الإيجار في منفعة قالوا تعود على المؤجر. هكذا قال أنا بغض النظر أو مثلا إيجارة البيت كذلك. فبالنتيجة هناك منفعة تعود إليه بخلاف البيع. لنشوف لكن خلصنا من موضوع الإيجارة. هلا بدنا نشوف فيما يتعلق بالبيع. وجه آخر ذكر الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمه الله أن لا نحمل الأخبار المانعة. ومي الأخبار المانعة؟ يبيع الخشب ليصنع صنما أو صلبانا. يقول نحمل هذه الأخبار المانعة على الكراهة. نعم على الكراهة. فإذا هذه التي تقول لا يعني صحيحتي ابن أذينة وابن حريث فيما يتعلق بالصلبان والصنم تقول لا لا يعني بنحو الكراهة. وهكذا يحصل الجمع بينهما. الشيخ الأنصاري رحمه الله استشهد بصحيح الحنبي التي تقول سئل عن بيع العصير مما يصنعه خمرا فقال بعه مما يطبخه أو يصنعه خلا أحب إليه. لا أرى بالأول بأس. فبل بلا أرى بالأول بأس. إيه. هلا هذا الكلام يعني إذا بدك تقول مكروه يلزم من ذلك أن المكروه صدر من المعصوم عليه السلام. مش مكروه. بخلاف لو قلت أما الأول فلا بأس به يعني يجوز. يجوز. أما لما عم بتقول بالكراهة هذا يعني صدر فعل المكروه من المعصوم عليه السلام. ولا سيما إذا منلاحظ الروايات السابقة ماذا تقول؟ هو ذا نحن نبيع تمرنا. كأنه شيء متكرر بدفعات. هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنع خمرة. يعني يتكرر منهم المكروه. أو مثلا صحيحة الأخرى أو الرواية الأخرى ألسنا نبيع تمرنا مما يجعله شرابا خبيثا. نبيع فعل مضارع. بعد ذلك يعني السيد الخوئي ناقش فيما يتعلق بأن فيه أما الأول فلا بأس به. فقال إضافة إلى ما علل في بعض الأخبار من أنه يجوز البيع من أي باب؟ أنه قد وقع على العنب الحلال. وقع على العنب الحلال وإنما المشتري جعله حراما أبعده الله أسحقه فلا تزر وازرة وزر أخرى. يعني بالنسبة لي يجوز. هو وقع في المعصية فلم أرتكب لا مكروها ولا فضلا لم أرتكب لا مكروها ولا حراما. فبالنتيجة المسألة لا تزر وازرة وزر أخرى. هو وقع في المعصية وأنا كان يجوز لي أن أفعل ذلك. على كل حال الوجه الثالث للجمع بين الروايات وهو أن نحمل الأخبار المجوزة على صورة العلم. نعلم بأن ذلك عمل المشتري. فعلا عمله في صنع المسكر. هذا عمله. ذاك عمله في صنع الصمم والصلبان. واضح؟ أعلم بذلك. لكن شو؟ لم يعلم بأنه صرف هذا المبيع الذي بعته إياه العنب أو التمر أو الخشب لم يعلم بصرف هذا المبيع الخاص في المحرم. وأما الأخبار المانعة تقول لا محمولة على ماذا؟ محمولة على العلم بصرف هذا المبيع الخاص في الحرام. هذا وجه من وجوه الجماعة. هذا الحمل يعني في النتيجة هذا كأنه أقرب الوجوه من وجوه الجماعة. طبعا سيد الخوي رافض من الأساس دعوة الإجماع بعدم الفصل بين الموارد رافضة من أساسها، بل عبر بأنها دعوة جزافية، لذلك ثبت عنده التعارض. بيقول عفوا بيقول حتى بناء، احنا ما بدنا هالكلام، على كل حال سيد الخوي رافض هذه الدعوة دعوة الإجماع، فالتزم بأنه كل يكشف عن حكم نفسه، الخشب يكشف عن حكم نفسه ماذا، والعنب والتمر يكشف عن حكم نفسه، هذا يجوز وهذا لا يجوز. وريح حاله سيد الخوي رحمه الله، وقال انه حتى على القول ب بعدم الفصل بين الموارد بناء على ذلك، بناء على هذه الدعوة، السيد الخوي يقول الروايات متعارضة. يقول نأخذ بما يوافق الكتاب الكريم، الموافق للكتاب الكريم، نعم الموافق للكتاب الكريم الروايات المجوزة للبيع، روايات المجوزة للبيع، نعم هي الموافقة للقرآن الكريم، أحل الله البيع، مثلا أوفوا بالعقود، تجارة عن قرار، فإذا هذه تقول بالجواز موافقة لكتاب الله عز وجل، من هنا بعد يندفع التعارض، نعم فهذه تقدم على هذه، نعم نعم هو لم يوافق على جمع من الجموع المذكورة، لذلك لجأ إلى ماذا، إلى استقرار التعارض بينهما، عرفت كيف؟ نعم أثبت هو بيقول أني ما حصل لي جمع أرتضي كجمع عرفي، ما ارتضي جمع عرفي، هذه الجموع تبرعية رفضها، أثبت التعارض بينهما، لما أثبت التعارض بينهما بدنا نروح للمرجحات، فبنشوف ما وافق كتاب الله، عرف كيف، وخالف الجميع، نعم فإن الرشد في خلافهم، نرى أنه لروايات المجوزة موافقة لكتاب الله عز وجل، فحينئذ يؤخذ بها، نعم لا لا إجماع منقول، ما هو مسألة، أنا قلت هلأ الفتاوى هي اللي بتشوفوها، إنه قد يجي واحد يقول إنه طيب شو إله دخل الخشب بالعنب، صح ولا لا، هذا ما ورده شيء وهذا ما ورده شيء، فليش عم يعطوهم حكم واحد، وكيف يقولون بالتعارض بين الروايات، في هذه الروايات بمورد وهذه الروايات بمورد، منشأ ذلك هو دعوة الإجماع على عدم الفصل بين الموارد، هل حبيت بينه تفاصيله يأتيكم في المكاسب إن شاء الله. لا لا إجماع منقول شيله، ما أنا شيخنا كل المطلوب إنه بس عم بين إنه ليش هو هالوجه، إنه الحكم الموجود هنا تلحقوه هنا والموجود هنا تلحقوه هنا، بعد ذلك تثبتون تعارض بين الروايات، كيف هذا؟ فما هو الجمع؟ هل يمكن الجمع أو لا؟ إذا لم يمكن الجمع استقر التعارض، مع استقرار التعارض علينا بالمرجحات نرى أن الروايات الطائفة المجوزة ماذا؟ موافقة لكتاب الله، واضح ولا لا؟ فنأخذ بها ونطرح تلك. إيه ماشي الحال، سيد الخوي تنزل معهم، تنزل حتى تنزل أنه أنا أقبل بهذه الدعوة عدم الفصل بين الموارد، دعوة عدم الفصل بين الموارد أنا بقبلها، سلمنا يقول مع ذلك يستقر التعارض. ليش؟ لأن كل ما أتيتم به من الجمع بين الطائفتين المجوزة والمانعة لم أرتضيه. أنا ما ارتضيت هذا الجمع، فلذلك استقر التعارض عنده وأخذ بالروايات المجوزة التي ماذا؟ موافقة للكتاب. على كل حال وشفنا هذا أخذته بخلاصة مطلب طويل الذيل عميق القعر شيخنا. ايه لا يعني انه بالنتيجة يقول والخشب ليصنع صنما او غيره من الالات المحرمة، يعني الات له صلبان وما اشبه ذلك، ويكره بيعه. يكره بيعه لمن راجع بيعه؟ الضمير راجع لمين؟ للمذكور بتمامه لجميع الموارد. عرفتوا هذا الكلام اللي هلأ بينته؟ هذا الضمير يعني ويكره بيعه، يعني بيع المذكور بتمامه، يعني العنب، عرفتوا كيف؟ التمر والخشب، ويكره بيعه لمن يعمله، يعني لمن يعمل المسكر والصنم. هذا دليل على الكراهة. ما شفنا يعني في انه عفوا يكره بيع لمن يعمله من غير ان يبيعه لذلك. هلا كيف استفاد الكراهه؟ بينت اني امبارح اشرت الى ذلك. ان لم يعلم، نعم ان لم يعلم، يعني يكره بيعه لمن يعمله، يعني لمن يعمل المسكر والصنم من غير ان يبيعه لذلك. إن بعد كمان هذا الشرط، إن لم يعلم أنه يعمله، وإلا لو علم بأنه يعمله صنما بالنسبة للخشب، أو يعمله خمرا بالنسبة للتمر والعناب، فالأجود التحريم. فاختار التحريم إذا كان ماذا؟ يعلم بأنه يعمله. يقول وغلبت الظن كالعلم، يعني لو نفترض شفتوا هذا الوجه اللي قلت لكم تقريبا احسن الوجوه. الشهيد الثاني الى ذلك ذهب، قلت اني احسن الوجوه الجمع بين الطائفه المجوزه والطائفه المانعه انه على صوره العلم بان ذلك عمل المشتري، وان لم يعلم ان الاخبار المجوزه يجوز، وإن لم يعلم بصرف هذا المبيع الخاص في المحرم، وحمل الأخبار المانعة على صورة العلم بصرفه في الحرام. هالوجه اللي ذكرته هذا يستفاد من كلام الشهيد الثاني، فالأجود التحريم. بعد ذلك يقول وغلبة الظن كالعلم، طبعا الشارح ألحق الظن بالعلم، يعني يريد بذلك الاطمئنان، واضح ولا لا؟ وإلا الظن بما هو ظن لا يغني من الحق شيئا. غلبة الظن يعني الاطمئنان الذي يعبر عنه بالعلم العادي، والاطمئنان حجة عقلائية، والعلم حجة عقلية. هذا الفرق. وقيل يحرم ممن يعمله مطلقا حتى لو لم أعلم بأنه سيصرفه في الحرام. هذا أنا لم أجد قائله بصراحة، قائل هذا القول لم أجده. على كل حال ثم قال ماشي الحال، أني اضطررت لحتى توسع بالمطلب شوي لأنه هو كان مشوش، وبعد ذلك خاف أنا أحد يقرأ بعض الحواشي ويقول شو هالمورد، شو له دخل بهالمورد وشو عم يحكوا هني. فنحن نلتفت لنقطة أساسية أنه هناك دعوة إجماع ماذا؟ بعدم الفصل بين الموارد. على كل حال وبينت وجوه الجماع. ثم قال ويحرم عمل الصور المجسمة. صور المجسمة نرى بحسب الظاهر أن المجسمة وصف لمن؟ للصور، يعني الصور التي تكون جسما. فإذا يا إخوة عندنا مثال يعني الصورة، وهذا المثال طارة يكون بنحو التجسيم صورة مجسمة. شو يعني التجسيم؟ إحسان تمثال اللي هو من النحت يعني. هذا المجسم مش بيكون أي شيء نافر، مرات بالحيط بيعملوا أشكال نافرة، هذا مش مجسم. هذا المجسم بده يكون له ظل، بده يكون له ظل، ظل إذا وقع عليه ضوء. شايف كيف هالتماثيل الصغيرة اللي بالبيوت بحطوها؟ فإذا وقع عليه ضوء يكون له ظل، هذا مجسم. أما شيء بيكون نافر من الحيط، عرفتوا كيف؟ أو بطريقة هي نقش، بتصير نقش لكن لم تصر أو يعني لم تصل، عفوا لم تصل إلى حد النحت التجسيمي، فهذا ليس تجسيما، هذا بصير نقش. واضح ولا لا؟ إذا المثال طارة يكون مجسما وأخرى يكون مثلا نقشا، يكون رسما، كل صور، صح ولا لا؟ فحتى هذا الشبيه اللي سويناه بنحو التجسيم هذا صورة، والنقش صورة، والرسم صورة. فإذا الصور جميع هذه الأمور يقال له مثال، يقال له ماذا؟ مثال. طيب نعم، هذا الذي أخذت منه الصورة، الذي أخذت منه الصورة ماذا نعبر عنه؟ الممثل. يعني مثلا أنا هذه الصورة أخذت من هذا الحيوان، هذا الحيوان هو الممثل والصورة هي المثال، أو التجسيم هو المثال. رسمت صورة مثلا لشخص ما، هذا الشخص هو الممثل، الصورة مثاله. واضح ولا لا؟ طيب إذن احنا ما عش فيش وقت انه نتعرض لروايات وكذا. بالنتيجة هذا ما هو المراد، انه التجسيم يتبادر منه ذوات الارواح، يعني ما له روح، مثل الانسان والحيوان، مش مثل الشجر ومش مثل النهر والبحر وما اشبه ذلك، كلها من غير ذي الروح. هذه ما مشكلة حتى بتجسيمها، يعني لو شخص جسم شجرة لا مانع من ذلك، التجسيم لذي الروح هو المحرم. يقول ويحرم. نعم، صدقني شيخنا ما سمعت. نعم، ايه تجسيم لذي الروح، ايه ما يصدق عليه أرفا أنه تجسيم لذي روح حرام. يحرم عمل الصور المجسمة، عمل الصور شو؟ فإذا نرى بأن المجسمة وصف لمين؟ للصور. وصف لمين المجسمة؟ للصور. طيب فإذا ما عم نحكي عن الممثل، عم نحكي مين؟ عن المثال اللي هو الصور. يحرم عمل الصور المجسمة ذوات الأرواح. طيب بعد ذلك يقول رحمه الله، واحترز، يعني المصنف احترز بالمجسمة عن الصور المنقوشة على نحو الوسادة والورق. فإذا لما أتى بقيد المجسمة فهذا إلى ما ينصرف، متبادر من المجسمة، يعني ما يكون له ظل، يكون له ظل إذا وقع عليه الضوء، يعني بيبين له ظل. هذا التجسيم اللي هو منقول نحن ببلاد الشام النحت، النحت. فإذا الإتيان بقيد المجسمة احتراز عن ماذا؟ عن غير المجسم. فبحسب ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يجوز ماذا؟ يجوز النقش. إيه دقيقتين بس في مجال، وإلا أجل عبكرة دقيقتين خلص. فيجوز حينئذ ماذا؟ المثال الذي يكون منقوشا، المثال الذي يكون شو اسمه مرسوما. الرسم والنقش لا بأس به، الذي يكون بالقلم والريش وما أشبه ذلك. يقول عن الصور المنقوشة على نحو الوسادة والورق، ثم قال طبعا يا إخوان بيكون نقش ورسم على الأوراق، الجدران، على الحيطان، على الصخور. يقول والأقوى تحريمه مطلقا، يعني سواء كان هذا المثال مجسما أم منقوشا أم مرسوما. واضح ولا لا؟ الكلام بذي الروح، الكلام بذي الروح. فإذا مطلقا لا يجوز. نعم،
حتى إذا كان غير ذلك مجسم.
إيه هو هذا، نحن ما عم نحكي فتاوى شرعية، عم نحكي شو عم يحكي الشهيد الأول والشهيد الثاني، بس إنه كيف عم بيستدلوا. هلا هي بتختلف باختلاف العلماء. عند السيد الخوئي رحمه الله إذا كان صورة كاملة أو يصدق عليها أنها كاملة، مثلا مصور واحد إجره مقطوع أو مصور واحد قاعد مثلا، فهذه كاملة، فبصير حرام عنده السيد الخوئي. على كل حال يقول والأقوى تحريمه مطلقا مجسما أو غيره من نقش ورسم. عرفت كيف؟ نقش ولا رسم ولا نحت كله حرام. يقول فشو بنعمل بعبارة المصنف؟ فإذا أنت تخالف كلام المصنف رحمه الله. ليش؟ لأن المصنف ماذا قال؟ يحرم عمل الصور المجسمة. يقول لا، بدي أحاول كمان ثبت لكم، أحاول أن أثبت لكم بأن المصنف يريد ما أردته أنا من التحريم المطلق. كيف شيخنا قال هيك؟ قال ويمكن قال ويمكن أن يريد ذلك مصنف، أن يريد ذلك. شو يريد؟ التحريم مطلقا، يعني بما يشمل النقش والرسم. تبكيف ما أنت هم شوف كلام المصنف. ويحرم عمل الصور المجسمة. قال إيه؟ هذه المجسمة صفة، هذه الصفة نحملها على الممثل للمثال. نحمله على الممثل للمثال. فإذا كيف تصير العبارة يا إخوان؟ الممثل، الممثل يعني الذي أخذت منه الصورة، يعني صاحب الصورة. إيه نعم. كيف بيكون كيف بيكون تكون العبارة هكذا؟ بيصير ويحرم عمل كلام المصمم، ويحرم عمل الصور المجسمة. هيك صارت العبارة كما ذكر الفاضل التوني رحمه الله. قال هكذا، يعني بأن نجعل الصفة صفة للصور، بتصير الصفة هي المجسمة صفة للصور، لكن باعتبار متعلق الصور من هو الممثل، هذا الجسم الخارجي الذي أخذنا منه الصورة، اللي هو نعبر عنه مش عندنا صورة، وعندنا ذو الصورة يعني صاحب الصورة، اللي هو هذا الهيكل الخارجي الذي أخذنا منه الصورة. بيصير هيك المعنى. طلعوا بعبارة المصنف، ويحرم الصور التي يكون ممثلها ذا جسم. شوف كيف صارت عبارة المصنف هيك، بناء على انه شو الصور مطلقا محرمة، تصير هكذا العبارة. ويحرم الصور التي يكون ممثلها اللي هو صاحب الصور ذا جسم. فإذا يحرم ماذا؟ يحرم الصور التي يكون ممثلها اللي هو صاحب الصور ذا جسم. هذا يفيد تحريم المثال مطلقا، فسواء أكان المثال نحتا أم كان رسما أم كان نقشا فالكل حرام. عرفتوا كيف؟ لأسهلها عليكم أكثر عبارة المصنف هكذا قلت أنا، بصير يحرم من يحرم عمل من المجسمة يعني الممثل، يحرم عمل من المجسمة الصور، هذا كمان كعبارة أخرى فيها. فالصور مطلقا سواء كانت الصورة مثالا، عفوا، سواء كانت الصورة تجسيما نحتا أم كانت صورة رسما أم كانت نقشا. وترى هذا ليس بعزيز بالقرآن الكريم، موجود في آية قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم سورة القارعة، فهو في عيشة راضية. العيشة راضية هذا الوصف أليس للعيشة؟ فهو في عيشة راضية يعني العيشة راضية، صاحب العيشة هو اللي راضي. واضح ولا لا؟ يعني راض صاحبها، صاحبها الوصف لمين هذا محمود؟ على مين حمد؟ حمل على مين؟ على صاحب العيشة. ثم قال والغناء يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.